الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، للأخلاق أثر جلي في صلاح الشعوب ورقي المجتمعات ونهضة الأمم وانتظام أحوالها. والتعامل الحسن دعامة من دعامات النهضة الكبرى، وقاعدة من قواعد الأمن الاجتماعي والاستقرار في المجتمعات بصورة واضحة وكبيرة. بل إن التعامل الحسن ينعكس على النفوس سعادة وانشراحا، وإن الأخلاق الطيبة تنبع من المعادن الكريمة والنفوس العالية التي تقدر الناس وتعرف قيمة الآدمية وتعامل الناس وفق أسس واضحة ورؤية جلية. وإن الإسلام وإن الرسل جاءوا ليعززوا هذه المعاني وليصنعوا مجتمعات ويبنوا أمة قوامها التعامل الكريم والخلق النبيل والرقي والذوق السليم والعطاء المتبادل والحب المشترك والإخاء والصفاء والمودة والرحمة. وهذا من أساسيات الإسلام. وطالما أن الأمر كذلك، فإن الإسلام يعتني بالعلاقات بين الناس، فيجعل العلاقات تقوم على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، بل وحتى على أصول الإيمان. فمن الإيمان إكرام الضيف، ومن الإيمان إكرام الجاري، ومن الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذلك لأن الإيمان الذي هو علاقة وصلة بالله جل وعلا ينبغي أن تنعكس على التعامل مع العباد الذين هم خلق الله تعالى سبحانه. الإسلام يريد أن تقوم العلاقات على أصول الإيمان ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والنخوة والمروءة. ومن هذه العلاقات السامية في قدرها، الجليلة في مكانتها، العظيمة في تأثيرها في حياة المسلمين، علاقة الصداقة والصحبة. ما من أحد آدمي إلا وهو يحتك بالناس في مجالات وفي ميادين وفي مضمار الحياة له أخوة، في مجال العمل أصدقاء، في مجال الأرحام أصدقاء، في الحي أصدقاء، في إطار الزمالة والدراسة تمر بأصدقاء تلقاهم، وبينك وبينهم من الود، وبينك وبينهم من المحبة. بل قد تسافر فتصاحب في سفرك عرضا رجل أو شخص تنشأ بينك وبينه مودة، فتنمو العلاقات وتنشأ الصداقات. وبدون مبالغة نحن نعيش في عصر فقدت الصداقة قيمتها، فالجفاء يحكم علاقات الناس، والمصالح الدنيوية والمنافع الأرضية هي والمسائل المادية هي التي تحكم علاقات الناس. وإن هذا من الأمور المزعجة جدا. الإسلام يريد أن يعطي هذه الصداقة قيمة. الصداقة تنفع، فأهل النار وهم في الكرب العظيم يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. الصديق الحميم لو وجده أهل النار لانتفعوا به، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقالت العرب قديما: رب أخ لك لم تلده أمك. وذلك لسبب بسيط، أحيانا قد يكون الصديق معه من الود والمواقف والصحبة وصدق الإخاء وجميل الوفاء ما لا تجده عند أقرب الأقربين إليك من أرحامك ومن عشيرتك وممن بينك وبينهم رابطة الدم والعصب. من هو الصديق؟ قالوا: الصديق من صدق في وده وما مزق. وقيل: من لا يطعن. وقوله: أنت أنا. وقيل: لفظ لا يرى، معناه في هذا الورى. وفسروا الصداقة بالحب حسب الطاقة. وقال: من قد أطلق هي الوداد مطلقة. والآخرون نصوا بأنها أخص، وهو الصحيح الراجح والحق فيه واضح. علامة الصديق عند أولي التحقيق محبة بلا غرض، والصدق فيها مفترض، وحدها المعقول عندي ما أقول. فهي بلا اشتباه علاقة في الله. علامة الصديق تعرف عند الضيق، لا خير في إخاء يكون في الرخاء. لا تدخر مودة إلا ليوم شدة، بئس الخليل من نكل عن خله إذا اتكل. الصداقة تكون عند الشدائد وفيها من الصفاء والوفاء، وفيها من المواقف الشيء العزيز. الإسلام أراد أن يبني الصداقة التي بين الناس. أنا لما أتحدث عن الصديق لا أتحدث عن معارفك، فمعارفك شيء وأصدقاؤك شيء، المعارف كثر، ولكن الصديق هو المقرب إليك. ولذلك من نعم الله تعالى أن يهبك صديقا صافي الوداد، مخلصا، باذل النصيحة، عظيم المسؤولية والمساعدة، كريم الطبع، كثير البر، ودود، لطيف، كتوم السر، واسع الصدر، جميل الصبر. إذا أقبلت إليه قبلك، وإذا أعرضت عنه تفقدك. الصديق شيء عظيم، ولكن الإسلام قنن هذه الصداقات لإشاعة المودة في المجتمع ولإشاعة المحبة بين الناس، فجعلها في الله. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود في السنن والترمذي كذلك: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه فيه. وهذا لإشاعة المحبة بين الناس. وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. لا تؤمنوا حتى تحابوا. إذا كان الناس يزعمون أنهم على إيمان ولا يحب بعضهم بعضا، فما ذاك بإيمان. والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي الأثر: تهادوا تحابوا. إذن الأخوة الإسلام يستخلصها ليجعلها علاقة إيمانية ورابطة مقدسة، فليست الصداقة شعارات ترفع ولا دعايات وإعلانات تعلن، إنما هي مسؤولية واهتمام وحقوق وواجبات ومسؤوليات ورابطة مقدسة. إنما المؤمنون إخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكذلك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذا جزء من الدين، أن تصادق بأهداف وأن تصادق للآخرة. لا يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. والاستبيان أو الاستبانة التي عملناها في الجمعة الماضية عن الصداقات بين الناس كانت نتيجتها كالآتي. السؤال الأول كان عن على أي أساس تكون صداقتك بالصادق من أنت. أي زول عرفته بتعمل معه صداقة تزوره ويزورك وتتلاقوا وتتونسوا وتطلعوا وتنزلوا مع بعض وانت مهتم به ومهتم بك. 59 قال لدي حسابات واضحة، يعني بصادق بيفهم، ما بصادق من طرف. وعندي ناس معينين بصادقوا. 41% قالوا ليست لدينا حسابات واضحة في تكوين صداقاتي. ده كلام خطير، يعني بالصادق من طرف شارب الخمرة ومدمن المخدرات والسفيه والفاسق والبخيل والمجرم، شنو يعني من طرف ده؟ شو ده؟ إما الناس ما فهموا السؤال وإما ده كلام مزعج. يعني انت اي زول بتصادقه؟ هل لا تختبر من تصادق؟ نعم، نحن من انصار ان لا نصادق الناس لاموالهم. نحن من انصار انه زول لما يصادق ما يصادق الناس اللي عندهم قروش ويعسر عليهم. دي ما صداقه مهمه، دي ما مفيده، دي صداقه في الدنيا، وهذه سوف تنقلب الى عداوه في الاخره. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم يعض الظالم على يديه في القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يندم يقول يا ليتني ما مشيت مع ذلك. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نحن مع إنك أنت تصادق الأتقياء، ده المعيار، غني تصادقه، فقير تصادقه، المهم تكون عندك أسس واضحة في الصداقة. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح شر طعام الوليمة، شر الطعام طعام وليمة يمنع من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. كلام جميل، رواه مسلم. قال ليه زول عنده وليمة دار يدعو الناس؟ قال لك ما تمشي تشوف الناس اللي عندهم قروش تدعوهم يجوا؟ في ناس السوء بيكون ذاته ما دار يجيك وانت تعصر عليه يجي، هو ما دار يجي. وفي ناس دايرين ياكلوا في رقبتهم دي وكان دعيته بيجي ما بيدعو ده. والله يا اخواننا فعلا الناس بيشوفوا الزول ده، دي النظره يدعو لك الناس اللي عندهم قروش بيفتخر بيهم، جوني ناس فلان. انت عارف الدنيا كلها بقت بوبر، الحج ده بقى بوبر. شفت الحج؟ مش الحج في ناس بيحجوا بوبر. حجينا مع الشركة الفلانية حج سياحي، يا سلام. اهو تاني الشيء ده حج ولا بوبر؟ العبادات فيها بوبر. الحج في ناس العمرة مظهر اجتماعي عندهم. اي حاجة لا بد فيه من التباهي مع بعضهم البعض، يتباهوا. العلاج يقول لك ده زوجته وضعت في شنو كده، ما عارف مستوصف شنو. يا اخي الوضوع ده له مستوصف قدر الليلة وباكر. أنا ما تمشي تخوخ في هنا يا اخي عشان تقول المرأة تقول له انا وضعت بكم مليون. الشي ده انا باقي ليه المجتمع بقت نظرته مادية. شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. هما لا رجيك عشان كده ما تقوم لما تعمل وليمة تنادي الناس اللي ناديهم كلهم، ما تفرق. مثلا جيرانك كلهم، الغفير والوزير كلهم يجوا يأكلوا، البيجي يجي مرحب بيه. وشوف الدين ده عظيم كيف، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. ولو فزوا قال لك أنا داعيك تتغدى معاي وليمة وما مشيت وما عندك عذر، أنت عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك لإشاعة المودة بين الناس. في قصة حصلت حقيقة وأنا بعرف حصلت وين وحارف تفاصيلها. في ناس قاعدين، في واحد عزم ناس بيته سمح وكم طابق وعامل الناس أكل كثير بدون مناسبة، يعني داري يلم الناس وكده. بعدين هم قاعدين كلهم قام عطس عطس، لا قال الحمد لله، المهم هو عطس، يا قال يا ما قال، كلهم قالوا له يرحمك الله. بعد شوفية في واحد من الناس القاعدين مسكين عطس وقال الحمد لله، زول اشتغل به والشغلة ما في. قام قال لهم يا ناس اتحرج يعني زعل، قال لهم انا حتى ما عطست، ليه ما شمتوني؟ واحد قال له والحقيقة انت بطنك فاضية ذاته، قال بيخليك تعطس شنو يا اخي؟ ده شو ده يعني؟ الزول يعطس على قدر قروشه ويشمتوه على قدر قروشه؟ ده كلام ده؟ قال لي انت بطنك فاضية ذاته، قال بيخليك تعطس شنو ذاته؟ قال لي عندك شنو عشان تعطس؟ عليك الله شغل الناس دين يا اخي. ما مسلم اذا عطس فحمد الله فشمته. اذا قصد هؤلاء 41 انهم بيصادقوا الغني والفقير لكن وفق اسس سليمة من خلال تجربتك في الحياة، إلى أي مدى ترى عمق تأثير الأصدقاء المقربين سلبا أو إيجابا في مجرى حياة الإنسان؟ للأسف الشديد 42% قالوا من الصعب جدا أن عدم التأثر بهم بشكل واضح، بل يمكن أن يكون مستحيلا. 42 قالوا الصديق الكعب ما بأثر عليك، والقرآن بيقول إنه بأثر عليك. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. في ناس بيأثروا، الصداقة بتأثر ولو لم تؤثر فيك. يعني ما قال لك كثير من الشباب بينحرف من خلال البيئة بتحته، شاب كويس ودناس ودأسرة، السجارة يقول له خمس خمس، يخمس يمرق في المخدرات. بداها مع أصدقائه والشلة بتخميس خمس، وهكذا الصديق يؤثر. نافخ الكير وحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. زمان نحن لما تربينا ربونا على انه الصديق المفسد إذا دخل بين الصالحين أفسدهم، وضربوا لنا مثلا ببصلة فاسدة في شوال بتاع بصل سليم، بعد فترة حتلقى الشوال كله اعتدى، أصابته العدوى. هذه مسألة في غاية الأهمية. 58 قالوا وضوح الرؤية والتوجه عند الإنسان يجعل التأثير ضعيفا جدا. التحليل كالآتي: الاثنان واربعين قالوا بصادقوا من طرف، هم اللي قالوا ما بيحصل تأثير. فكرهم قال ليهم لو صاحبت الكعب، طالما الكعب كعب وانت سمح ما بأثر عليك صاحبك، وقاموا وفق هذه الرؤية صاحبوا من طرف. وهذا ينبغي أن نقف عنده طويلا. طيب، إشكالات الصداقة المعاصرة. إشكالات الصداقة المعاصرة. الآن في صداقة بين الناس وفيها إشكالات حقيقية. أول هذه الإشكالات: الصداقة لغرض دنيوي. الصداقة لغرض ما مرفوضة، لكن تكون لغرض شريف، تقول والله عشان يأثر علي، عشان ينفعني، عشان أنتفع به، عشان يصلحني، عشان أتعلم منه. لكن الصداقة أن تصادق شخصا لا تريد منه إلا عرض الدنيا والحطام الفاني، هذه صداقة مزرية ولا تليق بأهل المكارم والأخلاق. الصداقة دي ما علاقة حميمة شديد. بالمناسبة، انت ممكن يكون اي زول قاعد يتذكر اصحابه واصدقائه، انت ممكن تدون سرك وما تدي لأخوك شقيقك. ممكن يكون عندك صاحب سرك عنده، سرك عنده، ولكن رب اخ لك لم تلته امك ودمك وابوك، ما بتدي سرك. هذه الصداقة ينبغي ان لا تنهار، هذه القيم ينبغي أن لا تنهار، وينبغي أن تقنن وتجعل في الله سبحانه وتعالى، وتجعل أخوة في الله صادقة. إذن الصداقة ذات الغرض الدنيوي. اثنين: الجفاء وعدم التواصل بين الأصدقاء. في ناس أصدقائك شديد، أنت طالع ونازل معهم وبتحبهم، وهم موضع ودك وموضع سرك ومحل تقديرك، ينبغي أن تحافظ على هذا. قال عمر بن الخطاب، تعرفوا إن الصحابة ناس راقين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا رأيت من أخيك ودا فاستمسك به. يعني في زول عنده لك ود شديد وبيقدرك، ما فيكو أمسك في بيدك وبيثي العقدة. إذا رأيت منه، إذا رأيت من أخيك ودا فاستمسك به. يا سلام، لأنه قليل الود بين الناس، قليل. بعض السلف كان يقول: لو أنك سألتني عن شروط من تصاحب وأخبرتك لما صاحبته. لو قلت لي أصاحب منه، قمت اديتك قلت لك تصاحب زول الكده الأمين الصادق الكتوم الوفي الطيب اللي بيخدمك اللي بيساعدك اللي بيقف معاك لما تحتاج يقف معاك، ولما يحتاج ما يكلفك. لو اديتك الشروط دي هتقول لي ده القوين، ده دي القوين، ده يعني ما صاحب ولا شنو؟ حتى في واحد من السلف جاء قال لي زول للأحنف بن قيس، قال لي صاحب منه؟ قال لي صاحب الكذا الكذا، الصفات اللي قلتها جميل عظيم الصبر واسع البر كثير عظيم المساعدة نبيل الخلق واسع البال الذي يقف معك. لما قال له، قال لي: يا شيخنا انت من الاول ما تقول لي ما صاحب، من الآخر يعني ريحنا، قول أي ما صاحب. وذلك للجفاء بين الإخوان، وينسب إلى الشافعي وهذا مشهور أنه قال: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. ليس كل من تهواك تهواه يهواك قلبه، وليس كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده. ده السوداني بيسموه الملح والملاح، يقول لك أكل معي شنو؟ صداقة، جبيتك ناس بيتك عرفوه عرفوه، وانت مشيت في بيته واهل بيت واهل بيتك عرفوك. ينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالامس قد خفى. ما هو عارف سرك، يومكم تشاكلوا يطلع اسرارك كلها. ده زول ما اصيل وما محترم وما عنده قيم وما عنده اخلاق. ويظهر سرا كان بالامس قد خفى، سلام على الدنيا إذا لم يكن لك بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. في الخطبة الثانية سوف نتحدث عن إضاءات في طريق الصداقة. الإشكالات تكلمنا عنها، الصداقة ذات الغرض واحد، التنكر للصداقة وعدم الوفاء والجفاء اثنين، وعدم احتمال الهفوات والزلات ثلاثة. الصداقة بتقتضي انه اصلا تزعلوا، لا بد انتم مع بعض 10 سنة تزعلوا، في ناس يكونوا 20 سنة مع بعض يزعلوا في موقف، يفرتقوا الصداقة دي من اول لحد اخرة، لانها ما كانت على اسس، ما كانت على اسس. الصداقة لابد فيها أن تكون على وضوح وأن تكون بشفافية. طبعا يا أخواننا كلمة شفافية دي بيستعملوها كثير، بيقول الأيام دي أنا سامع لك الأيام دي أي حاجة يقول لك الشفافية الشفافية. إن شاء الله المجتمع ده تكون فيه شفافية، يتعامل الناس بغير تعقيد، صداقة بغير تعقيد ولا كلف. يا سلام، هذه إشكالات الصداقة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حتى تخرج من هذه الخطبة بحقائق واضحة ومعاني جلية وهدف محدد، أتريد صديقا؟ اختر من هذه صفاته. وإذا كنت لغيرك صديقا لتستمر المودة ولتشاع المحبة ونوجد المجتمع الطاهر النقي من الأحقاد والضغائن، عليك بأربع إضاءات في طريق الصداقة. أولها الخدمة والتواضع. صادفت زول ما تكلفه، أنت تخدمه، أنت تتواضع لهم، وإلا لن تجد من تصادقه. يقول مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى: خرجنا مع عبد الله بن عمر شيخا كبيرا في أسفار، هم تلاميذ وعبد الله بن عمر صحابي، وفوق انه صحابي سنه كبير شايب، قال: فكان يخدمنا أكثر مما نخدمه. أول حاجة شيخ، بل مشيخة، أستاذنا اللي بيعلمنا الدين يكفي انه يخدمه، لكنه نبل الصفات وجميل الخصال وطيب المعشر وأصالة المعدن، زول أصيل. شوف الصداقة دايرة يكون زول أصيل يجيك مع أخوانه عند الملمات وعند المواقف وهكذا. ثانيا صدق الوفاء لهذه الأخوة. صادقت صادق للآخر وخليك وفي. قال الحسن البصري: كان الرجل منا يخلف أخاه في الله بعد موته على أهله 20 سنة لا ينقطع ولا يمل. صحبه مات يجي بيت أهل صحبه أولاده وشفعه يقيف عليهم وعلى أمور 20 سنة ما يزهج ولا يضيق. تقول لي نحن عندنا أخوة؟ ثالثا المواساة بالنفس والمال. دي ما بطال ان احنا فيها شوية. واحد حصلتنك بص اخونا صاحبنا الناس اللي مولاه يعمل له كشف ده كلام جيد جميل. عنده زواج بيقيفوا معه، عنده وفاة بيقيفوا معه، ده جيد. لكن شوف المواساة تحت السلف. قال مساور الوراق رحمه الله تعالى: إني لأستحي من الله أن أسأل بظهر الغيب لأخي الجنة ثم أضن عليه بالدرهم والدينار. قال واحد صاحبي: ممكن أسأل الله أقول له يا الله تدخل الجنة، بعد ما أقول يا الله الجنة أعلم أن الجنة ما في حاجة. قال لما نجي في القروش أبخل وأبقى جبان. قال أنا بستحي من كده. زول أنا حبيته لدرجة قلت يا الله تدي الجنة، قال تاني بدي أي حاجة غير الجنة، في المال ما بقصر معه. ولسان حال الكثيرين يقول لك والله الجنة دي بنشبعك فيها بس ما تقول لي اديني حاجة. الجنة دي والله بالليل والنهار، والله في الحرم أدعو لك الله يدخلك الجنة، لكن قريش ما بديك ليه، والله أكلمك. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي. قال أنا أخذت اللقمة في خشم أخوي بشبع أنا. قال صحبي ياكل، قال أنا بشبع. أما نحن يقلع من خشمك، انت شايله مودي لي خشمك وبيقلع منك، مش يديك حقته ويخطها لك في خشمه يقلع حقك، وبعد ما يلم حقك ليه حقه يحسدك في الباقي ذاته، الباقي ذاته يحسدك فيه. دي ما اخوه ولا صداقه. وهذا انما يدل على صافي الود وعلى خالص المحبة. أخوك ده تحبه من جوه. في المواساة من الطرائف طريفة: كان محمد ابن مناذر، محمد ابن مناذر صاحبا للخليل ابن أحمد الفراهيدي، وكانا يمشيا سويا. شوف الصداقة، أصدقاء ماشيين مع بعض. طبعا يا إخواننا أنا الخطبة دي قلتها ليه؟ لأنه أي واحد فيكم عنده صاحب أصل حاجتين، لو ما عندك صاحب أنت معناه زول فيه خلل. الصداقة طبعي آدمي، طبعي مش آدمي، طبعي في الكائنات الحية. الأسود تلقاه ماشي مع بعض، ما في أسد بياكل أسد، لكن الأسد بياكل غزالة. النمور مع بعض، ما في نمر بياكل نمر. الذئاب مع بعض، ده الطبيعي في الناس في الخلق، في الاحياء بيمشوا مع بعض، كل فصيل يمشي مع بعض. الادميون يستأنس بعضهم ببعض. الزول لو قال لك انا ما عندي صداقات الحمد لله الله فكاني، ده زول ما سوي. ولو عندك صداقات، لو ما عندك صداقات مشكله، ولو عندك صداقات اي واحد فيكم عنده اصدقاء يلا دايركم تطلعوا من هنا وقد عرفتم كيف تعاملوهم وكيف تهبوهم خالص ودكم وصافي حبكم. محمد بن مناذر والخليل بن أحمد يمشيان على الأرض سويا، انقطع شسع نحل نعل محمد بن مناذر، السير انقطع، ملص نعاله شال في يده، نزع الخليل بن أحمد الفراهيدي نعاله وحملها في يده، قال له محمد بن مناذر: ما هذا يا خليل؟ قال: أردت أن أواسيك في الحفاء فأكون حافيا معك. مواسى برضو شاركوا، يعني قال له أنت حفيان وأنا منتعل، نبقى سوا. يا أخي في ناس عندهم أخلاق، القضية كلها قضية أخلاق وقضية تربية وقضية أصول وقضية مكارم. ولا أخفيكم أن قضية مكارم، أن قضية مكارم الأخلاق، أن قضية مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب من الهواجس عندي. يعني أنا الموضوع ده شاغلني لدرجة إنه مسبب لي هاجس، لأني رأيت الأمة بدأت تفقده، ولا أقول فقدته، الناس بدأوا يفقدوا في علاقات في الشارع ده، الناس زهجانة والناس مضايقة والناس شاكلوا بلا سبب، بل أريقت في بلادنا دماء بسبب الثروة والسلطة، وأزهقت في بلادنا أرواح مسلمة تشكو إلى الله ضعفها وعجزها، لأن الناس لا يقدرون قيمة الآداب والمكارم. المكارم من الدين، والشهامة والمروءة والنجدة وإغاثة الملهوف وتنفيس المكروب وإعانة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها من الدين، صلة الرحم وإقراء الضيف من صميم الدين، الإحسان إلى الجار، وفاء الأخوة والصداقة مع من تصادق من الدين، اللفظ الطيب ولطف القول والإحسان من الدين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رابعا، الإضاءة الرابعة والأخيرة، كتم السر. ذات صادق أربع حاجات: الخدمة والتواضع وصدق الوفاء والتعهد والمواساة بالنفس والمال وكتم السر. تكتم سر صاحبك تكسبه، تكتم أسراره تأسره وتحيط به وتحفظ وده لك، ولكنك يوم أن تفشي سره ويدرك ذلك يعلم أنه قد أخطأ الاختيار وأنه لم يختر الرجل المناسب الذي يكون له صاحبا ويكون له خليلا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا وألف على الحق قلوبنا وأرواحنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقومون بحقوقك ويؤدون الواجبات ويصلحون إلى الناس ويحسنون التعامل مع الخلق يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا الخاطئة الكاذبة إلى البر والتقوى، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.